وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة من أنه تعالى يرى بالأبصار، يراه من شاء من عباده. وقد دلت النصوص على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة. ومن هذه الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني بهية حسنة مشرقة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها، فهي في نفسها بهية مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه ناظرة من النضارة وهي الحسن إلى ربها ناظرة، وهي وجوه أولياء الله يوم القيامة، وجوه المؤمنين، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر. فقوله إلى ربها ناظرة من النظر، من النظر بالبصر، ونظر يأتي متعديا بنفسه ومتعديا بفي ومتعديا بإله. فالمتعدي بنفسه بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا تأويله، بمعنى هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما وعدوا به. وأما المتعدي بفي فهو بمعنى التفكر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا في، يعني أو أفلم يتفكروا كما قال تعالى في الآية الأخرى أولم يتفكروا في أنفسهم. أما المتعدي بإله فهو بمعنى نظر العين، تقول نظرت إلى كذا، يعني ببصري نظرت إليه بعيني بالبصر، كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها. فهذه الآية هي أدل دليل على إثبات الرؤية لله تعالى، يعني إثبات رؤية المؤمنين لربهم، إثبات أنه تعالى يرى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: كلا في الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا مما توعد الله به المكذبين، توعدهم بأنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، يوم يصلون نار جهنم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فتهديد الكافرين بحجبهم عن ربهم يدل على أن المؤمنين بخلاف ذلك، وأنهم يرونه سبحانه. فلو كان المؤمنون لا يرونه لما كان بينهم وبين المكذبين، ولو كان تعالى لا يرى البتة لما كان في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما كان في هذا الوعيد فائدة، لأن الكل محجوب، الكل يستحيل عليه أن يرى الله، بل الله يستحيل أن يرى عند المعطل. ومن الأدلة القرآنية، الأدلة القرآنية على إثبات الرؤية، قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد جاء تفسير الزيادة والمزيد بأنه النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، أي زيادة؟ زيادة عظيمة، ألا وهي نظرهم إلى وجهه تعالى الكريم. وفي الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. الله أكبر. هذه أظهر الآيات التي يستدل بها على إثبات رؤية العباد لربهم سبحانه وتعالى. وهناك أدلة، منها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهي ما يتمسك به المعطلة، يتمسكون بهذه الآية ويقولون لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار، ثم يحرفون الآيات الأخرى. وهذه الآية التي يحتجون بها على نفي الرؤية هي حجة عليهم، لأن الصحيح أن الإدراك المنفي هو الإحاطة، فمعنى قوله تعالى لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وذلك لكمال عظمته سبحانه وتعالى. ونفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة، إذ لو كان لا يرى مطلقا لما كان لنفي الإحاطة، وهو المعنى الخاص، لما كان له فائدة. فنفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية لكن من غير إحاطة، فكانت الآية التي يستدل بها المعطلة على نفي الرؤية هي دليل عليهم لا لهم. ولعل الإمام ابن تيمية تعمد هذا الترتيب وتحراه، وهو أنه ختم هذه النصوص التي أوردها من القرآن على إثبات صفات الرب، مما يحقق للعباد معرفتهم بربهم. فنحن عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته، وذلك بما أنزله في كتابه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيحصل للعباد في هذه الحياة العلم بربهم، لكنه علم من غير إحاطة، ولا يحيطون به علما. ففي الدنيا العباد لا يرون، لكنهم يعلمون علما من غير إحاطة. ويوم القيامة يرون، فيجتمع لهم العلم الذي في قلوبهم والرؤية له تعالى بأبصارهم. وهذه غاية. فكأن الإمام ابن تيمية في إيراد هذه الآيات في هذا الموضع كأنه ينبه إلى أن هذه غاية، رؤية العباد لربهم غاية لهم، فتتوق نفوسهم إلى النظر إلى وجهه الكريم بعد أن عرفوه في الدنيا بأسمائه وصفاته كما علمهم، فإنه تعالى يتمم هذا لأوليائه يوم القيامة بأن يجعلهم ينظرون إليه، وأن يكشف الحجاب لهم. فينظرون إليه، وذلك غاية نعيمهم، فلا يلتفتون إلى شيء، لا يلتفتون إلى شيء مع نظرهم إليه سبحانه وتعالى. وفي النهاية يقول: وهذا باب واسع، يعني النصوص الدالة على أسماء الرب وصفاته وأفعاله مما يورث العلم بالله، باب واسع، من تدبر هذه النصوص تبين له طريق الحق وهدي لطريق الحق. فتدبر القرآن هو سبيل العلم النافع، وهو الطريق لمعرفته سبحانه وتعالى، المعرفة الصحيحة، فإن العقول لا تستقل بمعرفته، وغاية ما تحصله العقول المعرفة الإجمالية، أما معرفة أسماء الله وصفاته على التفصيل فلا سبيل للعقول إلى ذلك، وإنما طريق العلم بذلك هو ما جاءت به الرسل. فرحم الله الإمام ابن تيمية على هذه العناية العظيمة. يعني قد يقول بعض الناس إنه أسهب وأكثر، لكن المقام جدير بالعناية. فنصوص الصفات ليست محدودة قليلة في القرآن في موضع وموضعين وثلاثة، بل هي كثيرة جدا. فهذه الآيات التي ساقها هي قليل من كثير. فاقرأ، اقرأ أي سورة تجد فيها من إثبات أسمائه وصفاته وأفعاله ما فيه. والسورة الجامعة لمضمون القرآن كل سورة الفاتحة. وكيف صدرت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث فيها جماع أسماء الرب وصفاته، لكن على سبيل الإجمال. نعم، والله الموفق، صلى الله على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول، تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم في مذهبي في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا ونفيا، فيثبتون له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. ومضمون هذا أنه يجب الإيمان بما جاء في القرآن من أسماء الرب وصفاته وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما أورد الإمام ابن تيمية كثيرا من النصوص القرآنية المتضمنة لكثير من أسماء الله وصفاته مما يدخل في القاعدة المتقدمة، وهي أنه سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، أتبع ذلك بذكر بعض النصوص النبوية المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته، فإن السنة هي الأصل الثاني في الاستدلال ومعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله أنزل على نبيه الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلاهما وحي كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يبلغه عن الله سواء كان قرآنا أو سنة فإنه وحي أوحاه الله إليه، وهو كل منهما منزل كما في تلكم الآية: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة، كما يجب العمل بما أمر الله به في القرآن والانتهاء عما نهى عنه سبحانه، وكذلك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، فإنه يجب العمل بأوامره صلى الله عليه وسلم، بأوامره ونواهيه، وطاعته في أمره ونهيه، وإنكار السنة مطلقة إنكار السنة ودعوى أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن كفر وضلال ومخالفة للقرآن، فإن الله تعالى أمر باتباع الرسول وبطاعة الرسول
وأخبر أنه أنزل الحكمة على الرسول كما تقدم.
قال الشيخ رحمه الله: إن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فالسنة والمراد بالسنة في هذا السياق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة. إذا ذكر الكتاب والسنة فقيل الكتاب والسنة، فالمراد بها سنة الرسول التي تشمل أقواله وأفعاله وتقريره. فسنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية هي تبين وتفسر القرآن وتدل على القرآن وتعبر، وهذا هو الأغلب على السنة. الأغلب على سنة الرسول أنها بيان، ومن السنة ما يتضمن أخبارا وتشريعات ليست في القرآن. قال الله تعالى بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد فسر في القرآن وبينه، ففسر ما أشكل من ألفاظه، فإن كثيرا من ألفاظه يعرفها المخاطبون باللسان العربي، كما قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر واحد بجهله، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن. فالسنة فيها تفصيل ما أجمل في القرآن، وتقييد المطلق، وتخصيص العام، وهذا الموضوع يطول الحديث عنه، يعني موضوع طويل الكلام فيه وتفصيل. أحكام الصلاة أكثرها إنما ثبتت بالسنة، أحكامها التفصيلية، صفتها، أفعالها، أقوالها، مواقيتها، الصيام، أحكام الزكاة، أنصباء الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة، الحج، كثير من الأحكام إنما عرفت تفصيلا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم والمعرفة، وهم أهل الحديث، أهل ذلك الشأن، تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، يجب الإيمان بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به رب الأحاديث الصحيحة التي تلقاها علمي هذا الشأن بالقبول، يجب الإيمان بها، سواء كانت من قبيل المتواتر أو الأحد. فأهل السنة والجماعة يقبلون كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم بناء على أصولهم الفاسدة في نفي صفات الرب سبحانه يردون نصوص الصفات، إما بحجة أنها أحد، والأحد يزعمون أنه لا يحتج بها في العقائد،
وإن كانت متواترة قالوا إنها ظنية، ظنية لفظي، ألفاظ ظنية لا تفيد اليقين، فهم يدفعون هذه النصوص ويردونها زاعمين أن إما أنها لم تثبت أو إنها ظنية الدلالة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يصفون الله بكل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول ويؤمنون بذلك، وهذا هو الواجب، الواجب الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، كما يجب الإيمان بما في القرآن. وقد أورد الإمام ابن تيمية في هذا الفصل أمثلة لهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام ابن تيمية منها ما دل على صفات قد دل عليها القرآن، كالتكليم في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، أو العلو كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا مثل قوله سبحانه أأمنتم من في السماء، وكقوله لجارها أين الله قالت في السماء، أو إثبات بعض الأسماء مع تفسير كالأول والآخر والظاهر والباطن كما في حديث أبي هريرة في الدعاء الذي كان النبي يدعو به، يقول اللهم رب السماوات السبع، رب السماوات والأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، إلى قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. أقول إن كل هذه الأحاديث إن ما دلت على مثل ما دل عليه، دلت على مثل ما دل عليه القرآن، فتكون هذه الصفات قد تطابقت عليها دلالة القرآن ودلالة السنة، فتكون ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني إجماع أهل السنة والجماعة. ومثل ذلك الرؤية، فقد ذكر الشيخ في آخر ما أورده من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما ثبت بالكتاب، فرؤية العباد لربهم قد دلت عليها نصوص من القرآن ودلت عليها السنة المتواترة، وأجمع على ذلك سلف الأمة. وهذه النصوص، أعني تلك النصوص التي قد دلت على مثل ما دل عليه القرآن، سنكتفي فيها بهذه الإشارة ونتأمل جميعا ما أورده الشيخ من النصوص الدالة على صفات لم يأتي ذكرها في القرآن، وهي هذه الأحاديث التي قرأنا. وألاحظ أن الشيخ رحمه الله، الإمام ابن تيمية رحمه الله، قد قدم هذه الأمثلة وساقها تباعا، وهي هذه الأدلة: حديث النزول، الفرح، الضحك، حديث القدم. نعم، فهذه الصفات إنما ثبتت بالسنة، فليس في القرآن ذكر لهذه الصفات فيما أبدا. فأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة، وعده أهل العلم من المتواتر، فقد تواترت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات نزول الرب تعالى في آخر الليل. ينزل ربنا، لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به، مع نفي مماثلته بنزول الخلق ونفي العلم بكيفية. فيقول إنه تعالى ينزل، ينزل حقيقة. وإذا قلنا ينزل حقيقة فلا يعني أنه ينزل مثل نزول العباد، لا، ينزل كيف شاء ينزل، ولكن والنزول معلوم والكيف مجهول. ينزل ونزوله يتضمن دنوا وقربا، ولكن ليس كنزول العباد، فالله أعلم بكيفيته، لكنه ينزل هو، لا كما يقول المعطلة تنزل رحمته أو أمره أو ينزل ملك. فهذا من التحريف الذي ينكره أهل السنة والجماعة ويرفضونه، والله قد ذمت اليهود بتحريف الكلمة عن مواضعه، وهذا من هذا. فالرسول يقول ينزل ربنا، والأصل الحقيقة، الأصل أنه هو ينزل ربنا، الأصل أنه هو الذي، ويؤكد الحقيقة أنه ليس المراد أمره أو رحمته أو غيره، يؤكد قوله: فيقول من يدعوني، هذا يمنع من احتمال المجاز، يمنع، من يدعوني فأستجيب له. هل يجوز أن يقول الملك من يدعوني؟ هل تقول الرحمة من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني؟ فأهل السنة مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى، وأنه هو الذي ينزل حقيقة، ولكن لا كنزولنا ولا يقاس به. وهذا من أفعاله، النزول صفة فعلية يكون بمشيئته، والمعطلة يلبسون على الجهال ويقولون هذا يتضمن إن الله يزول عن مكانه. فهذه من الشبهات التي يشبهون بها على الأغراض. ولهذا قال بعض الأئمة: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ما أحسن هذا الرد البسيط المفحم! أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، ينزل كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء، يجيء يوم القيامة إلى الفصل بين عباده كيف شاء، فعال ما يريد. أما إذا قيل إنه لا ينزل، لا كذا لا كذا، معنى فيه حجر، الرب لا يفعل ما يريد، ما يقدر، تعجيز للرب، تنقص. فالذي يفعل أكمل ممن لا يفعل. وكذلك القول في الفرح والضحك، فيجب الإيمان بالفرح والضحك، أن الله يفرح، وفرحه تعالى يتضمن محبته بما يفرح به ورضاه به وعنه يفرح، كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته: لله أشد فرحا، فرح يفرح حقيقة، لكن لا كفرح العباد. إذا فسرنا فرح العباد بأن فرحهم كذا لذة وسرور بما بالمحبوب أو نحوه، لو فسرنا هذا نقول هذه صفة المخلوق، فاللذة لا نضيفها، لكنه فرح يتضمن المحبة. فقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده، هذا يتضمن أن الله يحب توبة التائبين، بل يفرح بتوبة التائبين. والحديث مشهور طويل في قصة يعني سيقت على سبيل يعني المثل: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته أظلها في أرض فلات عليها طعامه وشرابه حتى أيس منها فآوى إلى أصل شجرة، قد أيس منه، فبينما هو كذلك ينتظر الموت إذ هي عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي، فرح فرح أيس من الحياة، وفجأة يجد راحلته عند رأسه واقفة وعليها طعامه وشربه. انظروا إلى هذا التصوير على وجه يعني في حدود معلومنا، وإلا فشأن الله أعظم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلته. فيجب الإيمان بأن الله تعالى يفرح بتوبة التائبين، فالفرح إذن صفة يجب إثباتها له، وأنها لا تماثل فرح المخلوق، ولا نعلم كونها وكيفيتها. وهكذا الضحك، وقد جاء في أحاديث عدة ومنها هذا الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وذلك أنه يجاهد المؤمن في سبيل الله فيقتل فيسلم القاتل ثم يستشهد، فكلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول، الأول جاهد في سبيل الله فقتل، والثاني القاتل يؤمن فيجاهد فيقتل، كلاهما يدخل الجنة، فالله يضحك إليهما لأن أمرهما عجب، يجتمعان في الجنة القاتل والمقتول، وضحكه إليهما يتضمن رضاه عنهما، يتضمن الرضا. ولا أقول إن هذا تفسير للضحك، لا، بل هو تعالى يضحك كيف شاء، وهو معنى يختلف عن معنى الفرح، فيجب إثبات ذلك كله، معنى في التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلا فلا يجوز التفكر في كيفية نزول الرب أو فرحه أو ضحكه، لا تفكر في الكيفية، لأنه لا سبيل إلى أن تعلم ذلك. لا تفكر، لا تتخيل، بل إيمان إثبات لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، إيمان وإثبات لما وصف به الرسول أعلم الخلق بالله بما وصف به ربه، مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وأما الحديث الرابع فهو حديث قال عنه الشيخ إنه حديث حسن، رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث طويل، والشيخ اقتصر على الشاهد كما اقتصر على الشاهد في الحديث الثاني. عجب ربنا، لفظة عجب، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم كذا، يعلم أن فرجكم قريب، الشاهد منه في هذا المقام فيظل يضحك. وفيه دلالة على إثبات العجب وإثبات الضحك. وأما قوله وإثبات النظر ثلاث صفات: العجب، النظر، الضحك. ولكن العجب والضحك صفتان كذلك ثابتتان في القرآن كما تقدم، وإن كان العجب لم يسبق له ذكر لكنه ثابت، يعني لم يمر في الشواهد فيما أذكر. لكن من الأدلة القرآنية على إثبات العجب قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة صحيحة سبعية، قراءة حفص التي نقرأ بها بل عجبت ويسخرون، والقراءة الأخرى بل عجبت، فالضمير يعود لمن؟ إلى الله تعالى. بل عجبت ويسخرون، كما دل على صفة العجب قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كذلك هذا الحديث من مما يدل من الأدلة على إثبات صفة العجب، فهو تعالى يوصف بالعجب على المنهج المقرر، إثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. وليس عجبه لجهله بالأسباب، فهذا شأن المخلوق، المخلوق هو الذي يعجب أحيانا لجهله بالسبب، كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. لا، هذا في عجب المخلوق أو في بعض عجب المخلوق، أهو في عجب ربك، عجب ربنا من قنوط عباده، القنوط شدة اليأس وقرب غيره، بينما العباد قنطون أزلون، والأزل هو الشدة، والأزل هو الذي قد بلغت به الشدة حدا بعيدا واستولى عليه اليأس، فالأزل والقنط معناهما متقارب. ينظر إليكم أزلين قنطين،